هذه بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني حتى لو قلنا بأنه من أهل الإيمان وأن هذا كان من شريعة من قبلنا، فشريعة من قبلنا ننظر فيه، شريعة من قبلنا عند باتفاق الأصول على المرات الثلاث، شريعة من قبلنا وقد جاء شرعنا بموافقته وبإقراره، فهذا شرعنا بالإجماع. فكأصول اتخاذ الصلاة والصوم كما قال الله جل وعلا جل في علاه موسى أخذ الصلاة لذكره، وهو أمر المؤمنين بالصلاة، وقال الله جل وعلا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فشرعنا قبلنا إذا جاء شرعنا بإقراره فهو شرعنا حتما دون أي خلاف بالاتفاق، وشرعنا قبلنا إذا جاء شرعنا بإلغائه وعدم اعتباره ورده فهو ليس بشرع لنا بالاتفاق أيضا. مثلا الوضوء طهارة الثوب من النجاسة، طهارة الثوب من النجاسة كانت من الأوامر التي شرعت على بني إسرائيل بسبب ترميمهم وتغنيمهم ومصدهم بأنهم كانت طهارة الثوب عندهم بقص يقصونها بالمقاريب، وقد جاء شرعنا بإلغاء ذلك، وبين الشرع بأن طهارة الثوب إذا وقعت عليه نجاسة تكون بالماء. وأيضا كثير من المسائل التي شرعت طيبا وقد جاء شرعنا بإلغائها، مثلا في شريعة سليمان عليه السلام كان صح نحت التماثيل كما سخر الله الجان ينحتون له التماثيل، يعملون له نشان التماثيل ومحارب وجبال وجبال كالجواب وقدور الراسيات، فهذه كانت من شرع مفرشه في شرع مفرشه. وجاء شرعنا بإبطال جبريل عليه السلام لما مر من المسلم، فدخل المسلم وهو دخل جبريل فسأل من الذي منع أن يدخل، فقال اعمل إلى التمثال فكسرته، أو قال اكسر رأسه فجعله كالشجرة. وأيضا علي بن أبي طالب قال لأبي الفياج الأسدي، قال له ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجد تمثالا إلا كسرته، فقال ولا تجد طبعا بشبه الا سويته، روايه لا تجد سوره الا تمصطها. غلط المقصود بان شرعنا جاء يضاد هذه الشريعه لانها كانت تحصل في وقتنا، من في وقتنا فلا بكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. وهناك القسم الثالث هو الذي فيه النزاع بين العلماء، وهو شرع ما قبلنا وسكت عنه شرعنا، يعني لم ياتي من شرعنا ما ينفقه ولا ما ينكره، فهذا الذي فيه النزاع. وكثير من العلماء يرون ان شرع ما قبلنا ليس شرعا لنا، لاحتجاج بقول ذلك الجلال لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. وكثير والذي ندين الله به، وايضا بعض المحققين يرى بان شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم ياتي من شرعنا ما يضاد هذا الشرع او يضيف. وهذا راى ابن عباس رضي الله عنه في قول ذلك الجلال تقرر وركع في المنام عن داود عليه السلام، سجد ابن عباس وبعد ذلك الانسان من الانسان سجد فيها، قال اعمل بقول ذلك الجلال فبهداه مقتدي، قال الله جل وعلا فبهداه مقتدي، فهو يقتدي به، هذه هي دلاله انه شرع لنا وهذا الرايح الصحيح. فاذا قلنا وسلمنا بان هذا شرع من قبلنا على اننا نحتاج الى بيان لذلك، فان سلمنا انه شرع لنا فنحن نقول لا قد جاء من شرعنا ما يرضيه ولا يعتبره، جاء بالغاية، جاء شرعنا بالغاية وليس باعتباره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبياء المساجد، في روايه قال روايه ابي هريره روايه عائشه وابن عباس، في روايه ابي هريره رضي الله عنه قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبياء المساجد، وايضا في روايه مسلم لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، حديث عائشة حبيبة أم سلمة في الحديثة التي كانت فيها التصوير قال أم سلمة أولئك شرار الخلق من الله جل في علاه، فقد جاء شرعنا بإلغاء هذه الشريعة لو كانت الشريعة من قبلنا فلا يمكن أن تقبل. زيادة عن ذلك وتوقف المصنف عند هذه الشبهة، وشبهة أخرى هي شبهة قبر أبي نصير بأن أبا جندب قد بنى مسجدا على قبر أبي بصير، في قصة مشهورة قصة الحديبية وسنأتي بها إن شاء الله. لكن هناك غير المصنف قد أتى بشبهة أخرى وهي شبهة قبر المسلم، ومسجد المسلم فيه قبر والناس يصلون، وأجمعت الأمة الآن على جواز الصلاة في المسجد النبوي، فلما جعجعت ولما افساد ذات البين بالكلام عن صلاه المساجد التي بنيت على قبور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني بني في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بان الان من وجوه نبين ذلك. اولا في الرد على هذه الشبهه ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على قبر. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على قبر، بل في المكان الذي باركت فيه الناقه كان هناك قبور مشركين. امر النبي صلى الله عليه وسلم بنبشها، امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبش قبور المشركين، فلم يبنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على قبر الضبط. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبر رسول الله في مسجده لو كان قبر. وادخال الولي او الصالح او النبي في المسجد ودفنه فيه لو كان فيه ما فيه من الخير لفعل ذلك ابو بكر، ولفعل ذلك عمر وعثمان وعلي، ما فعلوا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم اقبر، النبي صلى الله عليه وسلم دفن، قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها وارضاها. إذا أولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه قبر. الأمر الثاني أن أيضا المسجد عند التوسعة لم يدخل الصحابة الكرام الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابتي أمنة لأمتي، فإذا ذهب صحابتي أتى الأمة ما توعى، وقد أتى الأمة ما توعى من فتن بالليل والنهار وأيضا جهالات وأيضا تغير قلوب كما قال أنس ما يأتي زمان إلى الذي بعده بشر منه. فقد توسع المسجد أو وسع الصحابة الكرام المسجد النبوي بعد موت النبي السلف وبعد موت خليفته الراشد بعد موت أبي بكر رضي الله عنه. ومع ذلك لم يدخل عمر بن الخطاب القبر في المسجد، جعل التوسعة من حوالي المسجد من جوانب المسجد وما أدخل من حوالي القبر وما من جوانب القبر ما أدخل القبر في المسجد. وأيضا حدث التوسعة في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كثر الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا، فوسع المسجد النبوي ومع ذلك لم يدخل القبر عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وقتا من يعبد، اللهم لا تجعل قبري عيدا، لا عن قبري ولا تقبل قبور انبيائهم مساجد حذاري. قد فعلوا ذلك حذرا من اللعن بقول سنة أخرى الذين لا أعطوا لهم يتخذ القبور بهم مسجد. وأما دخول القبر ما كان إلا في عهد الوليد بن عبد الملك، لا عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك بن مروان. ولذلك ما صحابي قط كان في هذا العصر، ما صحابي قط، بل يقال أن الصحابة أكثر من ذلك، لم يكن في عصر الوليد بن عبد الملك واحد من الصحابة رضي الله عليهم، فلم يكن هناك ثمن صحابي يعني ينكر على الوليد. وقد اخطأ الوليد باجماع المحققين من اهل العلم الاجلاء الفضلاء القدماء على تخطئه الوليد بن عبد الملك فيما فعل، انه لما وسع المسجد كان له ان يتسي بعمر بن الخطاب يوسع المسجد ولا يدخل الحجره، وكذلك يتسي بعثمان بن عفان، لكنه غفر الله له وقد ادخل الحجره في المسجد. ومع ذلك مع هذا الخطا الشديد فانهم قد بنوا جرر كثيره وحيطان حتى يعني حفاظا على ان يقع الناس في المحظور. فاذا قول المرسلات لم يكن في المسجد قط، والذي ادخله هو الوليد بن عبد الملك بعد قرون يعني في اواخر القرون الخليليه، فلذلك المملوك الاخطا غفر الله له. ومع ذلك تدرك الخطا ببناء الحيطان العظيمه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع المحظور. فاذا هم واحد منهم بسؤال الله: طيب ماذا تقول الان في صلاه المسجد النبوي؟ هو الان مسجد فيه قبر ولا احد يستطيع ان ينفي ذلك اجماعا، المسجد داخله قبر الان، وانتم دائما تتقطعون تشددون تقولون لا يصلي في مسجد فيه قبر، مسجد فيه قبر. من هذه المساله جاءت من باب الطرات: ما منع سدا للذريعه ابيح للمصلحه الصالحه. قال: المصلحه الصالحه؟ قلت: المصلحه الصالحه مسجد النبي، النبي النبوي لا يبتليه مسجد الا المسجد الحرام فقط. فالمسجد النبوي لا يساويه ولا يبتليه مسجد الا المسجد الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاه في مسجد هذا بألف صلاه في غيره من المساجد، صلاه في مسجد هذا بألف صلاه في غيره من المساجد. دلالة على أن أن مسجد المسلم لا يسويه أي مسجد إلا مسجد الحرام الذي قال فيه المسلم وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. فإذا منع هذه المصلحة الرابعة والمنع أغلبه وإن كان هناك علة أخرى أغلبه هو الخوف من الشرك، الخوف من الوقوع في الشرك بالتبرك أو بدعاء الميت أو بتعظيم الميت كتعظيمه لله كذا. فهذا يعني هذه كلها وسائل أو كل بناء المسجد أو صواب المسجد في قبر وسيلة إلى الاعتقادات الباطلة الشركية هذه. فقلنا ما منع سجدة الذريعة أبيح بمصلحة الرائحة، وكان وأيضا هذه الذريعة التي خشينا منها فإنها منتفية، بمعنى أن المسجد النبوي الآن فيه حيطان وجدر والناس يقفون عنده ما يستطيع أحد أن يقف حتى يتبرع بالباب الحديد يمسح تبركه. فبفضل الذريعة التي نخشى منها يعني تكاد تكون تنتفي في معنى نخطط الوليد بن عبد الملك ونقول بأن يعني الذي فعله قد أخطأ فيه. فنقول ما يعسد للذريعة ذريعة الشرك، فالآن الحمد لله الحفاظ على القبر النبوي ويقف هي احترام المعروف انها منكر في المدينه حفظه الله من كل سوء، البلاد المقدسه حفظه الله حافظ هذه البلاد من كل سوء، صلى الله عليه جعلها دائما مناطق للخير ومناطق للعلم. فهناك هي احترام المعروف انها منكر يقفون امام الباب يحفظون القبر المسلم من اي غلو، وتراهم دائما ينكرون على من يقع في الغلو. إذا لا حجة لهم في هذا الباب، مع بيان بأن المسجد النبوي صارت أن يكون فيه القبر. فهناك شبهة أيضا تعلق بها، شبهة أعجب من هذه الشبهة وأوهم، هي شبهة أن المسلم صلى في المسجد مسجد الخيف وأمر بالصلاة في المسجد في مسجد الخيف، وقد ضرب الهيثمي في مجمع الزوائد والطبران أيضا أتوا بحديث أخرجوا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبر في المسجد الخيف 70 نبيا، قبر في مسجد الخيف 70 نبيا، يعني في المسجد الخيف في 70 قبر ل70 نبي. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة في المسجد الخيف لما ذهب منى كان يصلي في المسجد الخيف وقد صلى فيه، طبعا الحديث صحيح قد صلى فيه 70 نبيا، لكنهم يحتجون من حديث قبر في 70 نبيا ورد عليه من وجهين. طبعا الهيثمي الحق انه قال هذا حديث الرجال من ثقات، المخرج الحديث قال هذا حديث الرجال من ثقات، وايضا الحافظ الطبراني قال هو حديث رجال من ثقات، ايضا قال هو رجال من ثقات غير عبدان بن احمد، وغير عبدان بن احمد لم يعرف. الغرض المقصود هذه الشبهه التي تتعلق بها ايضا رد عليها ابن رجال. أما الرجل الأول فنقول له دائما في القاعدة ثبت العرس المنفوش، الحكم أو الأحكام فرع على التصحيح، وهذه الروايات باطلة ليست بصحيح، فيها من قال فيه العلماء يغرق يعني يأتي بالمناكير، وفيها ضعيف جدا المضطرب الحديث، وفيها المجاهيل، فالإسناد لم يثبت، إسناد الحديث لم يثبت، وإذا قلتم واعترضتم بقول الحافظ الهيثمي رجال الوثقات قلنا على العين على الرأس، لكن المحدثون ينظرون إلى الأحاديث ينظرون إلى الأسانيد والمتون لا الأسانيد فقط، وهناك كلام من تداوله أهل الحديث يقولون هذا حديث صحيح، هذا حديث رجاله ورجال صحيح، هذا حديث إسناده صحيح، إسناده صحيح رجال الوثقات، حديث إسناده صحيح رجال الوثقات. ما نقول البعض شاسع والفرق واسع بين من يقول هذا حديث صحيح وبين من يقول رجال من الثقات، والذي قال هذا حديث صحيح قد بحث في الحديث فوجد انه قد تكاملت الشروط الخمسه في الحديث، فرجاله من الثقات، رجال كل منهم ثقه، واتصل الاسناد بروايه العبد الضابط عن مثله الى المنتهى، وانتفت الشذوذ وانتفى الشذوذ او انتفت العلم من المتن ومن الاسناد وانتفى الشذوذ من المتن ومن الاسناد. فهنا نقول حديث صحيح قد بحث فيه الشواهد والمتابعات وتكاملت السنه عنده، فكانت النتيجه حديث صحيح. اما من قال رجال صحيح فلا يستدل صحه الحديث، الخطا انه كان ياتي بالرجال على حده من رجال الصحيح يقول وهذه هذا حديث على شرط الصحيح وليس صحيح، لان ممكن ان يكون التقى البخاري او مسلم الرجل هذا روايه هذا الرجل من رجال الصحيح التقى من بعض الشيوخ مش من كل الشيوخ، فهو يكون الرجال هؤلاء على حده هم رجال الصحيح، لكن كسلسله اسناد لا، كسلسله اسناد لا لم ترد في الصحيح فلا يكون على شرط الصحيح على الرواية الصحيح. فاذا قال رجال الصحيح يعني هذا بحث في شرط واحد فقط هو ان هؤلاء فقط عدول فقط لم يبحث في مساله اتصال الاسناد ولا الشذوذ ولا العلم، فهو عندما يقول رجال رجال الصحيح يعني هؤلاء ثقات، واذا قال رجال ثقات يعني هؤلاء ايضا عدول اثبات. ومع ذلك نحن نستدرك على الامام العلامه الحافظ الهيثمي ونقول في الاسانيد في التي قال فيها ثقات رجال وثقات فيها بعض الرواة قال فيه العلماء يضرب وقال فيه بعض العلماء هو مضطرب الحديث كابن عمار الموصلي وايضا ابراهيم بن استغفر الله كابراهيم بن طهمان قال فيه بعض العلماء هو مضطرب الحديث وان كان بعض قال ثقه لكنه يغرب شيخ ابراهيم بن طهمان يعني كما قلنا من الضعف من ايضا عيسى في الشهادات قال فيه ابن حبان يغرب هو ياتي بالمناكير ياتي عن الثقات بالمناكير فالحديث لما صح عليه اولا ولو صح الحديث نتنزل مع الاصل وقبر في المهد مسجد في 70 نبيا نقول الرد سهل وهين اين هذه القبور؟ الواقع لا يشهد بذلك فلو بحثنا في كل المسجد مسجد الخيف رضوان الله ويعلم الحج فترى من اول المسجد الى اخر المسجد لا يمكن ان تقرا تخرج مكانا بالضبط والاحكام غليطت وانيطت بالظواهر نحن لا مامورنا ان نشك عن كل شيء ولا حتى عن القلوب لا نشك عن القلوب ولا عن الابدان نحن ناخذ بالظاهر المنافقون كانوا يعيشون في عصر حسنا وهم على النفاق منهم من اظهرهم الله جل في علاه لنبيه ولكنه اعمالهم بالظاهر وقال ما امرت ان اشك عن القلوب فانيطت الاحكام بالظواهر ونحن لم نجد قبرا واحدا مشرفا يوجد في مسجد الخيف حتى نقول بجواز الصلاه في امثال تزكيه القبور لان مسجد الخيف فيه يعني قبر 70 نبيا اذا هذه ايضا شبهه وهي لم يصح الاخذ بها وكيف يصح الاخذ بها؟ بل لو صحت ايضا نقول المتن منكر لو صح رجال وثقات بل متصل الاسناد نقول هناك عله قاضحه في المتن قالوا ما هي العله؟ قلنا العله المخالفه الصريحه للحديث المحكم الذي جاء وقد اتفقت الامه باسرها عليه الا وهو قول الاسلام لعنه الله على اليهود اتخذوا قبور انبياء المساجد فقال الاسلام اولئك شرار الخلق عند الله جل في علاه يبدون على قبور الصالحين على الانبياء والاولياء الصالحين المساجد فاذا هذه دلاله واضحه جدا على نقاره المتن ان صح ولكن متن من صح سند واوهن من ذلك شبهه التي تعلق بها وهي ان المسجد الحرام فيه قبر وهذا المسجد الحرام فيه 100,000 صلاه المسجد الحرام فيه قبر قبر اسماعيل في المسجد الحرام ايضا اتوا بروايه من القصص في كتب لم تعتمد عند العلماء كتب المعتمده الصحاح لم تروي هذه الاحاديث الضعيفه المهجوره الباطله الموضوعه هم يقولون ان اسماعيل عليه السلام دفن في الحطيم حطيم الحجر يعني دفن في الحطيم وهذا المسجد الحرام وفيه قبر اسماعيل الذي ملح الله جل وعلا في كتابه وقال انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ايضا هذه المساله عرف عليها من وجوه ثلاثه الوجه الاول هذه روايه باطله لم تحتملها الكتب الصحاح وفيها الضعيف وفيها الضعوف فهي روايه باطله وان صحت نقول ايضا اين قبر اسماعيل الناس تذهب وتجيء الى المسجد الحرام ولن نجد واحدا قد قال بانه قد زار قبر اسماعيل او راى قبر اسماعيل وهو يصلي او استقبل قبر اسماعيل في الدعاء منه لم نجد ذلك الواقع يكذب هذا وان كان خفيا فالاحكام على الظاهر ولم نؤمر بان نشك على البواطن والوجه الثالث انه حتى لو كان سيكون الجواب عليه كالجواب في المسجد النبوي ان من منع سلسله الذريعه ابيح للمصلحه الراجحه والدلاله واضحه ان قبر اسماعيل غير موجود في المسجد الحرام اذا فعل به ولاة الامور هناك حفظهم الله كما فعلوا في المسجد النبوي وهذا لم يحدث دلاله على عدم الوجود ايضا استجدوا أو قالوا أخذوا شبهة أخرى وهي شبهة بناء القبر بناء المسجد على قبر أبي جنب على قبر أبي جنب. طبعا قصة صلح الحديبية قصة مشهورة جدا بعد ما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم معهم على أنهم صار منا أن أهل الكوفة يعني فرص بعث صلى الله عليه وسلم وكتبوا معه أمرهم العهود والمواثيق أنه من جاءكم منا يعني منهم من أهل الكوفة على الإسلام وجب الرد إليه وجب أن يردوه ذلك وهم تطلب احتمل قال رسول الله ألسنا على الحق وليس على الباطل فلمن أعطي الدنيا في ديننا قال أن رسول الله ولم ينزل من ذلك جلا في علاه فالغرض الرسول وافق صلى الله عليه وسلم على هذه الشروط وهو أحق الناس بالوفاء بالعهد والوعد فلذلك جاءه جدا مسلسلا وقال يا قوم هل تتركني بين هؤلاء يفتنني يفتنني كل واحد منهم في ديني يفتنني في ديني فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فسرت بجانبه وجلست الوح بالسيف يقرب السيف منه حتى يقتل اباه والحمد لله انه لم يفعل لان اباه قد دخل في الاسلام واقف مواقف ابي بكر من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال انما هو كذب على كفر يعني ويهيئ مشاعر ابي جندل يقتل اباه وجاء مسلسلا ورد مسلسلا وقال سيجعل الله لك فرجا ومخرجا ولما راح الانسان المدينه ابو بصير جاء هاربا الى سلم مسلما فابعث اليه الاثنين فقالوا قد اغرقنا الارض معك ان يرجع معنا فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ابو بصير انه سيرده فرده ابو سلم له وقال سيجعل الله لك فرجا ومخرجا فلما كانوا في الطريق الثلاثه نظر الى سيد واحد منهم قال ما اروع هذا السيد ارني اياه فسده فاراه اياه وكان كما كان فلما راه اخذه فقتله به ففر الثاني مذعورا هاربا من سدد فقال ان هذا راى امرا منزعا فدخل عليه ابو جند الاعداء وقال يا رسول الله قد وفق الله ذمتك واني ما ليس ان وفقته الموضوع انت وفيت ذمتك فنظر عليه من سدد وقال والى امي مسعر حرب وإلى أمه مسعر حرب مسعر حرب وإلى أمه مسعر حرب لو كان له أعوان كان ثاني إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفر هو وأن يستجد أعوانا له فهو في طريق قتل الثاني وفر إلى ساحل البحر وجاءه أبو جندة وجاءه الفرون من أهل مكة ووقفوا حجر عثرة لبيت جمرات أهل مكة حتى بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه الرحم يناشدونه الله الرحم إلا كف عنهم أبا بصير صلى جدا رضي الله عنه فجاء مثلا الكتاب الى ابي بصير فقط قصه هذه كل القصه في الصحيحين باب القصه زياده التي يتمسكون بها زياده عن الزهري كما ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب وهي روايه مرسله عن الزهري بان جاء بصير كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يامره ان ياتي الى المدينه وكان قد مات فخبره الله جدا وبنى على قبره مسجد قال لي رواه مضاف الزهري لم يبلغ صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع فقط الا من انس من صور الصحابه لم يسمع احد من الصحابه بل بعضهم قال هذه جاءت عن موسى بن عقبه وموسى بن عقبه لم يسمع قط من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه القصه لها علل ثلاثه العله الاولى الاعضاد سقوط اكثر من رابع فهي مرسله فهي مقرره أكثر من رابع على التتابع لأنه نقول يمكن أن يكون بين الزهري وبين المسلم طبقتان كاملتان فهنا إعضال سقوط الراويين المتتابعين دلالة على إعضال هذه الرواية فهي رواية ضعيفة بالإعضال العلة الثانية فيها بعض الروايات ضعيفة العلة الثالثة أنها شاذة والصحيح أن يقال منكرة لأنها ضعيفة صارت قد خالفت صحيح ان ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم واتفق عليه المسلمون بحادثه صلح الحديبيه جدا لم يرد فيه هذه الزياده انه مات وقبره ابو جندل وابو بصير مات وقبره ابو جندل وبنى بيت قبره مسجدا هذه روايه منكره لم تصح حال من الاحوال ولو سلمنا وصحت قلنا هذا فعل النبي جندل وهذه دلاله واضحه انه لم يتعلم علم الشريعه هو حرم أهل مكة إلى بمصير، فلم يتعلم من سلم ولم يعلم أنها حرام، ومن سلم قد دعم وقد دعم الله من اتبع دعم ويهود اتبع قبور بهم مساجد، ولم يتعلم من يعلم أن سلم زجر عن ذلك ومنع، ولو قيل له ما كان قد منع نقول هذا أسرع فإنه منسوب، لكننا لا نذهب إلى هذا التوجيه. التوجيه الصحيح أنه لا صح وهو لا يصح الحال، لا صح فهذا فعل فردي لأبي جندل وهو لم يتعلق من الشريعة، أنه رحل من النار إلى الدار كما قلنا، ذهب رحل من مكة إلى أبي بصير ولم يتعلق من الشريعة، فيعتبر بعدم علمه بهذا ويبقى عندنا المحكم غير المحتمل أن الإنسان دعم أن يتخذ القبر مسجدا، وقد قال دعم الله يهود أن يتخذ القبور بهم مساجد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة أيضا ذلك لولا ذلك أبرز قبره. أيضا من الروايات التي أو الشبه التي قد تعلق بها شبهة عن ثابت اليوناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يصلي وأمامه القبر، فجاء عمر بن الخطاب بالتبرع وهو يقول القبر القبر، فيقول أنا سكت وأصلي، فسمعت عمر بن الخطاب يقول القبر القبر، فنظرت إلى القمر حسبته يقول القمر القمر. هم يستدلون بها وجه الدلالة أنهم في هذا الإيش بأن عمر أقر أنس على الصلاة وأن أنس صلى في مكان فيه قبر، لما إذا صاحب وصاحب آخر دلالة على أن المسألة على الجواز، وهذه أيضا شبهة وهي لم تصح. أولا الإسناد صحيح، هذا صحيح لأن أنس صلى من القبر فمر عليه عمر بن الخطاب فقال القبر القبر. فأردت على هذه من وجوه، الوجه الأول أن أنس لم يرى القبر ولم يعلم بأنه يصلي وبجانبه القبر، والدلالة على ذلك أنما إذا وجدت رجلا مثلا في أمر ما وجدت آخر ينبهه على هذا الأمر الذي هو قريب منه هو يراه فلابد أن ينتبه له، فلما لم انتبه أنس ونظر إلى القمر لا يمكن أن نقول أنه كان يصلي وبجانبه القبر يعرف أنه بجانبه القبر، لأن عمر تطلع يقول القبر القبر وهو بجانب القبر وهو يصلي وهو عارف أنه بجانب القبر، لابد أن أخبرت عليه الكلام بأنه يقول القمر بحق بحق، لأنه إذا كان يصلي أمام قبر ووجد نفس الحروف هكذا قبر القبر فلابد أن ينشغل بأن هذه المسألة إنكار عليه بالقبر لا القمر. فإذا أولا أنس لم يدري أنه يصلي بجانب القبر، إذا لا حد يخالفهم فيه. والأمر الثاني أن عمر لم يطر بل عمر أنكر، عمر قال له القبر القبر يعني احذر القبر القبر يعني ابتعد عن القبر القبر، فهذه دلاله واضحه جدا ان عمر انكر، وانكار عمر دلاله على ان هذا غير مباح وغير مشروع، فلذلك قال له احذر احذر القبر القبر. فهذه اصول تحذير من عمر بن الخطاب لانس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. الامر الثالث تقول هذا فعل انس حتى لو تنتنى معه وكان يرى القبر، فهذا فعل انس وأنكر عليه من قال فيه من سلم عليكم بسنات وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وقال ابن سلم أيضا اقتدوا بلدي بعد أبي بكر وعمر، وقال ابن سلم إيه يا عمر لو سلكت فجة سلك الشيطان فجة وأنا الفجة الذي سلكت فيها ثلاثة وراح جدا على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر إنكارا شديدا على أنس، ولو فعل أنس ذلك شهادة منه فقد وجد من يخالفه ألا وهو عمر بن الخطاب، وهو أقرب إلى شمس النبوة وأروى الحديث عن سلم رأى ذلك وهو الموقف الملهم المسدد فيقدم عليه، هذا تنزلا مع القصر. أيضا من الشبهة التي تعلقوا بها غير هذه الشبهة، قالوا قد زعم المتمتعون المتشددون أن سبب المنع هو الخوف من الشرك. طيب الآن انتفى الشرك، الأمة انتفى فيها الشرك، ما الشرك وخاف عليكم خاف عليكم شفت عليكم الدنيا فتنفسوها كما تنفسوها، ما الشرك وخاف عليكم. وقالوا أيضا الإيمان قد استقر في القلوب، فإذا القاعدة الأصولية إذا انتفت العلم انتفى الحب، وهذا باطل من وجوه، المقدمة مردودة أو أصالة غير مقبولة، لأن كلمتهم انتفاء الشرك في الأمة كلام باطل، بل ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه في مع قيام الساعة أنه سيعبد ذو الخلصة الباب بعد ذلك، ذو الخلصة هذا صنم كما يعبدونه في الجاهلية ستعاد عبادته مرة ثانية، في رواية أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم ساعة حتى تضطرب اليات بالطواف، نعوذ بالله من كل ذنب، لا تقوم ساعة حتى تضطرب اليات نساء داوس هذه الخلاصة، لا تقوم ساعة حتى تضطرب اليات نساء داوس هذه الخلاصة. كدلالة الشرك يكون موجودا، بل من يأمن على نفسه من الشرك ولم يأمن على نفسه من الشرك إبراهيم عليه السلام أو الأنبياء؟ قال ابراهيم القيمي لما سمع ذلك في قول الله للكبلاء وجنوبني وبنيه يعني نعبد الاصنام، قال ومن يامن البلاء بعد ابراهيم عليه السلام؟ ومن يامن البلاء بعد ابراهيم عليه السلام؟ بل والشرك واقع في الامه. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال واما بالنسبه للثوري ما الشرك خاف عليكم، طب ورد اثباتا ان الانسان قال اخاف ان خاف عليكم الشرك خاف، وسئل عن الشرك خاف قال الرياء، فلجيء دلاله ان خاف على الامه من الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان في ضعف لما اخذ الخيط من الرجل قال هذه قال لو هنا قال ما استمددت الا وهنا لو مت وهي عليك لخط النار. حسما لشريعة الشرك. الحديث الصحيح ايضا لما قال نستغيث برسول الله قال انه يستغاث انما يستغاث بالله لا يستغاث بالله يستغاث به، مع ان الاستغاثه بمن يستطيع ان يغيث من اهل الدنيا مباح، لكن اراد ان يمسك له اصلا مصيبه حمايه هنا التوحيد. فازدعم بان الشرك انتفى من الامه كلام باطل، وهذا الرجل قد امن مكر الله ولا يامن مكر الله الا القوم الفاسقون الكافرون الذين لا يعشقون ولا يامنون ولا تبتجب قلوبهم من فتنه الله لهم، فالقلوب التي يصنع اصابع الرحمن يقربها كيف يشاء. فايما قلب اراد ان يزيده عذابه وان اراد ان يقيمه اقام الغرض. المقصود بان الشرك خطأ بين من قال انه كفى من الامه، اما القول بان استقرار الايمان في قلوب ضروري يبطل الواقع والاحاديث الصحيحه عن المسند، فقال ان المسند كما قال انس يروي عن المسند لا ياتي زمان الا والذي بعده اشار منه، يعني انس يقول ما انتخبنا واهبنا التراب على رسول الله الا وتغيرت ولدنا التغير من قلوبنا، فالقلوب تتقلب وتتغير، فاين زعم بان الايمان قد استقر او زعم من استدل ذلك انه قد استقر؟ صحيح ان يشوفها وهميه جدا وانه يخشى علينا ان نقع في الشرك والقلوب بين يدي الرحمن كما قال ابن مسلم ان المرء يعمل من عمل اهل الجنه حتى لا يبقى بينه وبينها الا ذراع ويسقط عليه كلاب الكتاب فيعمل عمل اهل النار فيدخلها نعوذ بالله من الخذلان. ايضا عندنا واذا قال ان الشرك يعني لم يحاربه الصحابه قلنا حرام علي بن ابي طالب لما بعث ابو الهيثم الاسدي وقال له يعني اعشق على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم، الا تلد شرا الا كسرت وقالت مصبه ولا تلد قبرا مشرفا الا سويت من فؤاده من علي بن ابي طالب حفاظا على التوحيد. وايضا قد قطع عمر خطاب الشجره التي بايع تحتها اهل الرضوان وما قطعها الا حسما لماده الشرك وسدا للذريعه، هذا بالنسبه لبعض الشبه التي قد تمسكوا بها. هذه الشبهه تمسكوا بها وهي ان عائشه رضي الله عنها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها فقد يعني صلت في حجره والصلاه في الحجره دلاله على انه يصح الصلاه في الحجره التي فيها طب ولا حرب دروس كما حرقتم، لان نجد ابو بكر بل نجد ابا بكر قد انكر عليها لم نجد عمر بعض اهل السنه قد اول هذه المساله وقال عائشه هي راويه الحديث حديث نعم قالت اليهود المصدقه قبورا في يوم سابت، قالوا فلا يمكن الظن بها انها كانت تصلي في الحجره، اكيد كانت تذهب الى حجر امهات المؤمنين تصلي هناك ثم ترجع. صراحه هذا فيه تكلف، الحق ان هذا فيه تكلف، والظاهر انها كانت تصلي في حجرتها، وبعضهم كان يستدل بانها كانت لا تخلع ثيابها في المكان الذي فيه قبرها، يعني كانت تخلع ثيابها لما قبر النبي وقبر ابو بكر، لكن لما قبر عمر رضي الله عنه وارضاه ما كانت تخلع ثيابها احيانا واحيانا رضي الله عنها وارضاه، لكن احرقتم ان هذه من باب الدرات التي تبيح المحظورات، يعني باب الدرات التي تبيح المحظورات انها كانت تتخذ تنأى بعيد عن القبر وتصلي، او كانت تصلي خارج على باب الحجره تصلي ان الحجره كانت متلصقه بحجره بمتابعه المسجد، فتصلي على بوابه البيت او بوابه الحجره ثم تدخل بعد ذلك الحجره وهذا القول فيها باذن الله، وان لم يكن فالجواب الصحيح في ذلك من هذه الضروره، يعني ما كانوا في فقر شديد وما كان عندهم سعه ان يتحولوا من بيت الى بيت فكانت مساله على الضروره، والا فلو وجد احد في مقبرة ومكان في وقت العصر والشمس ستسقط الآن، هذه الشمس سيبقى سيسقط ولا يمكن أن يخرج من المقبرة، صعب عليه وعصب عليه، ما استطيع أن يذهب ولا يخرج من المقبرة، ما عرف بوابة المقبرة وما في طريق يستطيع أن يذهب به إلى البوابة ليخرج منه، ونظر إلى الشمس هذه الشمس سيسقط. نحن نقول له صلي في هذا المكان لأن الدراسة تبيح المحظورات، لكن النزاع كل النزاع في مسألة لا ضرورة فيها، في مسألة لا ضرورة فيها، لهذا بدون ما ننتهينا من الكلام على هذه الشبهات. بقي لنا أن نقول بأن بعضهم كان يستدل بالبناية بناية الجدران المثلثة على قبر المسلم أنه يجوز أن يعمل كبابا على القبور، وهذا لا يبيح له ذلك، هذه بنيت على قبر المسلم حفظا للقبر حتى لا يتخذ وثنا يعبد، وحتى لا تكون ذريعة لمن يدعى بدون الله أو يتبرك، كما نقول بأن الذين يسمون بإباحة الصلاة المساجد في القبور نقول لهم ستخرجون الناس في الحرج، هناك مفاسد ننتظرها، هي ذريعة ووسيلة إلى أن الرجل إذا دخل فصلى فلم يجد رضا القلب ولا دمعة عين ولا خشوع إلا في هذا المسجد، فيسأل عن السبب فيقول قدر فيه الولي الفلاني، فيعتقد في هذا الولي ولم يصلي إلى هذه المساجد ويقطع الثلاثة والإقرار إلى أن يصلي في هذا المسجد طلبا لحضور القلب، ويحسب أن حضور القلب كان بسبب وجود وبركة وجود الولي، ثم تكون ذريعة على أن يعتقد في هذا الولي اعتقاد في هذا الولي، ولا تسأل تفريج الكروبات وقضاء الحاجات، ولا أحد في مصر يستطيع أن ينكر علينا هذا، لأن هذا واقع نعيش ومشاهد، نحن الآن نشاهد الناس عند أبي العباس يسألون أبي العباس بدون ذلك الكعبان، نشاهد الناس يسألون في طنطا عند البدو يسألون البدوي بدون ذلك الكعبان، أقلهم الذين يتخذونه المصائب فإنهم معين الله جل في علاه، فيقولون يا بدوي ادعو الله لنا أن يعطينا ويمنعنا ويرزقنا ويمنحنا، وهذا كله من الشرك، نعوذ بالله من الخزان، وحتى وإن كان من الشرك الأصغر فهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، فإذا لا يصح حال أحوال البناء على القبور بل القبر لابد أن يسوى كما قال عليه المبتدع على ابن أبي طالب، ولا تمر بقبر إلا مشرفة إلا سويته، فيسوي هذا القبر، وبعض ما قالوا من الأداب أيضا لا يبدو على القبر إلا إذا خشي أن يضيع منه القبر لا يعرفه أو يضع له علامة وشاهد حتى يفرق بينه وبين القبور الأخرى إذا أراد زيارته، فهذا يكون قد انتهينا بفضل الله من هذا الباب. المصنف حفظه الله يعني قد سئل سؤال آخر وهذا سنقصره إن شاء الله الأسبوع القادم، ما حكم دخول المسلم في طريقة من طرق الصوفية ولماذا تتعدى الطرق الصوفية؟ وإذا كان التصوف هو الزهد والذكر والسلوك الحسن المطلوب فلماذا لا يكتفي المسلم بمعرفة آداب وسلوك النفس بالكتاب والسنة؟ كلام سؤال عظيم وليت الإجابة تكون على قدر السؤال، أما السؤال القادم إن شاء الله نبين الجواب عن السؤال وكيفية المحاورة في الكلام على اتخاذ طريقة بطرق التصوف وأن يتبناها المرء ويترك سنة المسلم لا يعتد بها، فإذا جاءه المكلف المصلي فاعتبر على مسألة من الإعدادات يأتي بها لم يأتي الشرع فيها، فقال له قد قال رسول الله يقول شيخ الطريقة قال كذا، ويعارض قول المسلم شيخ الطريقة ويضرب بقول المسلم هو الحائط، هذا لا يمكن أن يوم أحد الأحوال، وإن كان السائل يقول عن التصوف هو الزهد في الدنيا وطلب الآخرة والتأدب بآداب الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم وحسن العمل على طريقة وهذه السلف، هذا ليس ممنوع بل هو ممدوح بل محسوس عليه بل مصدر للهمة لأن ينتصر ويتحدث بها المرء، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يسير على درب الصالحين المهتدين سلف الصالح الصحابة الكرام ومن يتبعهم على إحسان يوم الدين، يسير على درب الطريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرب المرسلين من قبله، قول الله لا إله إلا هو استغفر الله ونعم. إذا وجد مسجد فيه قبر وهناك مسجد آخر أبعد ممشى، العلماء يقولون إذا وجد مسجد فيه قبر فما الحل؟ أيضا المسجد شيخ الإسلام تيمية فصل تفصيلا عظيما، وكان هذا التفصيل ينبني على فعل السلف في النفش قول المشركين، ويقول لو كان القبر فيه قبر مشرك ينبشر سواء ابتلى القبر أو لم يبتلى، يعني سواء إذا دخل القبر بعد بناء المسجد أو بنى المسجد على القبر، لو كان من قبور المشركين ينبش ويخرج إلى مقابرهم ف فيوضع فيه ويبقى المسجد. وإن كان من قبور المسلمين هو من المسلمين يوضع. إن كان المسجد بني أولا فهو الأسبق هو الحق فينبش الطفل ويؤخذ المقبور فيوضع في مقابر المسلمين. وإن كان القبر هذا كان المسجد سابق، إن كان القبر سابق كان القبر سابقا وقد دفن ثم بنوا على عليه المسجد يهدم المسجد، يهدم المسجد. قالوا تهدمون المسجد؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم الذي امر ذلك، بل لعن من اتخذ المسجد على القبر، وقال لعن الله من اتخذ، لعن الله اليهود اتخذ قبورا بايه مساجد. لكن لابد ان نفرق، ان كان القبر خارج المسجد فلا كلام. ان كان القبر خارج المسجد يعني حتى لو في باحه المسجد وراء خلف مش بنفسه، مش بداخل طول المسجد، بره في الخارج، ان كان في خارج المسجد فلا شيء لانه ليس في المسجد، المحظور كله ان يكون في المسجد. لو جيت احتاجوا ان كان المسجد في قبر والجنازه كانت في مسجد في قبر فهو يامر الناس الا يصلي عليه، الناس لا صلاه، لا يصح صلاه في المسجد الذي في قبر ولو كان صلاه جنازه. الانسان لما صلى عن سهل بن بيضاء في المسجد والمسجد لم يكن في قبر فلا يجوز صلاه المسجد في قبر لانه ممنوع عاما. طيب اذا صلى فيه وخالف الناس لا يصلي، لا يصلي الرجل، فاذا دفن رجل يصلي على المقابر، طب ما الفرق؟ الفرق ان هذا شرع وهذا لم يشرع. المرأة التي كانت تقوم المسجد وسأل عنها المكلف كانت حالة خاصة، يعني حالة خاصة أن يصلي في القبر هناك على قبرها يصلي عليها. فقالوا دفناها ما أردنا إزعاجك إليه، فقالوا دلوني على القبر فدلوها فدلوها على القبر فدلوها على القبر فدلوها. ممتاز. إذا قال إن العلة الركوع والسجود نقول هذا كلام صحيح، وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود فليسجد فليصلي، نقول هذا خطأ لأنها صلاة فتدخل كعموم النهي. والإنسان إذا نهى عن بناء المسجد على القبر، وهذا النهي يستلزم إيش؟ النهي عن الصلاة، وصلاة الجنازة إيش؟ صلاة، فدخلت كعموم النهي. والأمر الثاني إذا سلمنا لك بأن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود فإن العلة تنتفي، نقول ليس العلة لم تنتفي لأنها وسيلة إلى أن يتخذ بعد ذلك المسجد نفسه الذي فيه القبر فيصلى فيه، فيبقى هذه من باب إباحة الصلاة التي في قبر للناس، وإحنا نريد أن نحسن المثل ونسد الذريعة. شيخ كان بيصلوا الجنازة مثلا 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 سبتوبية يعني، الجنازة على مسجد القبر، فعدد كبير بقى الأعراف صلى داخل المسجد والبعض داخل خارج المسجد. يعني اللي خارج المسجد أهون، لكن هم على إمامهم. إن كان إمامهم يصلي به داخل المسجد فهي صلاة في المسجد في قبر. طبعا. ما هم يقولون زكاة الإمام. مش أسئلة. نعم.
الفرق بين القبر يكون
وطبعا التقسيم اللي خصه بعض الزمان إذا كان قبر القبلة فلا يجوز أنه سيصلي إليه وقد ورد عن حيث الناس لا تصلي إلى القبر، وإن كان في الخلف فلا يجوز. هذا كلام القرآن لا دليل عليه. هذا تقسيم لا دليل عليه. هذا المصيب لا دليل عليه، والا حتى لو كان خلفه في الخلف ولم يستقبلوه بعد الصلاه اذا اراد ان يدعو لا ترى المرء يدعو الا عند القبر، بل ترى الناس بتطواف تطوف الناس حول القبر، وان قال وزعم انهم يطوفون لله، يعني يطوفون لله الذي ولد. هذه بدعه مميزه، الطواف لا يكون الا في الكعب او عند الكعب كما امر الله به.
شيخ قبر لكن في باب
مستور من المسجد. إن كان القبر في حجرة وهذه الحجرة في جدار بينها وبين المسجد لكنه جدار ملاصق، وإن كان في باب والباب مغلق لا يفتح قط، يبقى إذا هذه الحجرة منفصلة عن المسجد فيصح الصلاة. الدفن في البيوت حالة خاصة من السبب، ويمكن أن نجر الخصية إلى باب العمر. هذا حق، هذا صحيح. البيوت ليست مكان للجمهور، لأن الإنسان قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبلة، يبقى محكم، يبقى ما خرج استثناء. ولذلك ما كان عليه ابن علي لم يدخل ذلك، وعثمان لم يدخل ذلك، والزبير لم يدخل ذلك، وطلحة لم يدخل ذلك. ولذلك علينا أبي طالب الحمد لله فصل لنا في النزاع لأي شبهة لما سكع في موت عمر رضي الله عنه بكى، ثم مر ونظر اليه وقال يعني بعد ما مدح واثنى عليه قال والله قد سمعت رسول الله، لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت انا ابو بكر معاويه وجئت انا ابو بكر معاويه فعدت انا ابو بكر معاويه، فارجو ان يجعلك الله من اصحاب ذلك. وقد كان في الدنيا ومشيته في الاخره يكون مع من سلم صلى الله عليه وسلم، فهي حاله خاصه به. والله لا يستحق الله ولكم الجنه.